الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابي عبد السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. كل معنى قول الله جل وعلا: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اختلف في الروح ما هو، هل هو نوع من الملائكة أو أنه جبريل عليه السلام، والذي يظهر والله أعلم أنه جبريل، وعطفه عليهم لأنه هو أقرب الملائكة إلى الله جل وعلا، وهو الذي يتولى الوحي ويبلغه من يأمره الله جل وعلا بإبلاغه من الملائكة ومن الرسل من البشر، فهو الواسطة بين خلق الله جل وعلا في إبلاغ أمر الله وبين ربهم تعالى وتقدس، لهذا عطف على الملائكة وهو داخل فيهم. وقوله جل وعلا فيها، يعني فيها تلك الليلة، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا تعظيم لها. ثم ذكر أنها تتنزل الملائكة والروح فيها، وهذا لأمر عظيم، وهذه كما هو ظاهر من الآية أنها تتميز بين الليالي كلها، قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وألف شهر أكثر من 80 سنة، يعني. وهذا من الأمور التي تحدو الإنسان أنه يجتهد في هذه الليلة حتى يكتسب هذا العمر العظيم الطويل. وقوله بإذن ربهم، يعني الإذن قد يأتي بالأمر، باسم بالأمر، هذا يعني بأمر ربهم تعالى وتقدس، كقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بأمره. وقوله من كل أمر سلام، هنا يعود على الليلة أنها سالمة من كل أمر سلام، هي سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا من التفسير، من تفسير قتادة، يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، وهذا قضاء خاص غير القضاء العام. وقد جاء أنه يكتب أيضا فيها. يقول: أن هذا المعنى روي عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل، وهؤلاء الذين عطفوا على ابن عباس كلهم تابعون. نعم.
لما ذكر هذه الأحاديث ما في معناها قال: فهذا تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري من عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليق به وكونه مطلق والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان لأهله سلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقا وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها.
يعني أن هذه التقادير التي ذكرت أنها لا تختلف لأنها كلها تعود إلى التقدير الأول وإنما الذي جاءت بعدها كالتقدير العمري الذي في حديث عبد الله بن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخره وكذلك التقدير السنوي الذي ذكر في هذه الليلة ليلة القدر والتقدير اليومي وكذلك التقدير الذي ذكر في الحديث أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي هذا تقدير كما سبق وليس استخراجا بالفعل واستنطاقا واستشهادا كما قاله من قاله من السلف من المفسرين إنما هو يعني وفطرهم الله جل وعلا وجعلهم على ذلك وقد علم من يكون منهم يعمل بعمل أهل الجنة فميزه وعرفه وعرف اسمه وقبيلته وكذلك عددهم وكذلك الثاني يعني القسم الثاني الذي يكون في النار فلا يولد أحد إلا من علمه الله جل وعلا فإذا استكمل الخلق عددهم في هذه الدنيا انتهت قضي عليها وقامت القيامة الله جل وعلا جعل لهم حدا محدودا ولتمام علمه وكماله كتب ذلك وعلمه فيقع على حسب كتابته وعلمه بلا زيادة ولا نقصان في الوقت المحدد الذي حدده الله له فكل هذه الأمور تدل على كمال علمه تعالى وتقدس وعلمه كامل لا يفوته شيء ولا يستكمل علمه بوجود الموجودات بل قد علمها قبل وجودها وتوجد على وفق علمه وكذلك على وفق مشيئته وقدرته وكل ذلك يعطي المؤمن قوة في إيمانه ومعرفة لربه جل وعلا وعظيم قدرته وكمال علمه فيوجب له السعي يعني والاجتهاد فيه وأما أهل الجهل فيكسلون ويعتمدون على الكتابة وهذا خطأ واضح يعني يقول إذا كنا مكتوبين كذا فحلا ما في عمل طيب يقال له مثلا إذا كان مكتوب لك ولد لا تزوج ما في داعي الأمور مكتوبة مع أسبابها لا يمكن أن تتخلف فتعطيل الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، فلا بد من الاجتهاد والجد في السبب. وكذلك يقال إذا كنت مكتوبا أنك تكون طالب علم اجلس في بيتك، أفي داعي إلى أنك تبحث، فلا بد من السبب. اللي يترك السبب معناه أنه ما عرف الشرع ولا عرف القدر ولا عرف الأمر الذي جعله الله جل وعلا جعل عليه الخلق. نعم. اقرأ.
وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة مما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن
مت
ولست على ذلك دخلت النار.
رواه أحمد. هذا الحديث فيه الإخبار عن أولية خلق القلم، وأنه أمر بالكتابة، وأنه جرى القلم بما أراده الله جل وعلا. والأمور التي يعني يمكن الإنسان أنه ينظر فيها وأنه يقف عندها، كثير من الناس لا يؤمن بهذا، يقول: كيف القلم يكتب؟ يقول: يكتب لما أمره الله جل وعلا وجعل فيه هذا الشيء، كتب بإذنه، فإذا أمر الله جل وعلا الشيء فهو مكون له. القلم كتب بنفسه بأمر الله جل وعلا. ثم القلم كيف يعرف الأشياء وما أشبه ذلك من الأسئلة التي قد ترد على هذا؟ قل: كل ذلك عبارة عن علم الله، وأنه كتب هذه الأمور المستقبلة كلها إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني كل حركة وكل شيء يحدث في الكون مكتوب، حتى نبض العروق الذي في بدن الإنسان لا يمكن حركة إلا وهي في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بإرادته وبخلقه. فلتمام علمه كتب الذي يوجد كله في ذلك الكون، قد بين الله جل وعلا ذلك في كتابه: لا تسقط ورقة في ظلمات الأرض ولا في البحار ولا حبة ولا في ظلمات في البر ولا في البحر، ولا تسقط ورقة من الشجر ولا إلا هو في كتاب مبين. وكل شيء عنده بإمام مبين، إمام يعني كتاب، الكتاب الذي كتبه. ولهذا الكتابات السابقة التي هي كتاب التقدير العمري الذي يكون، والمرء عند أول ما تنفخ به الروح، نفخ الروح بواسطة الملك، والروح هي التي بها الحياة، وهذه هي التي لا يدرى ما هي، ما حقيقتها. أما آدم فالله نفخ فيه الروح نفسه تعالى وتقدس، وبنوه الملائكة التي تنفخ فيهم الروح. فهذا هذه الحياة التي تبدأ كل ما يقع لهذا الحي مسجل قبل وجوده بمئات الآلاف السنين، كما قال بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلقت قبل آدم بأزمان طويلة الله أعلم ما هي. كل هذا ليخبرنا ربنا جل وعلا عن تمام علمه الكامل. ثم حدث في زمن الصحابة، في آخر زمن الصحابة، إنكار علم الله السابق الأزلي، وهو معنى قولهم الأمر أنف، يعني مستأنف مستقبل ما علم في الماضي الذي مضى. فكفر الصحابة الذي يقول هذا، كما يقول عبادة بن الصامت هنا في هذا الحديث: إذا مت على غير هذا فأنت في النار، يعني يكون كافر من أنكر علم الله جل وعلا الأزلي المحيط بكل شيء. فولده لما رآه رأى فيه آثار الموت قال: أوصني. الوالد يجتهد لابنه، فأوصاه بهذا فقط لأنه كان حدث هذا في الناس. قال: أجلسوني. وإجلاسهم حتى يستطيع أنه يجمع نفسه ويكلمه. قال: يا بني، من أي خطابا لابنه يدل على الشفقة وعلى النصح: إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان له طعم يوجد، وبعض الناس يجده وبعض الناس لا يجده. وطعم الإيمان حلو، أحلى من كل ملتذ به. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا ما علم ربه وعرف بأسمائه وصفاته لن يكون مؤمنا الإيمان الواجب. وحتى تعلم، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره يعني هذا لأجل أن يكون مستوعبا لكل شيء. والقدر هو قدرة الله، وهو كله بالنسبة لله خير، ليس فيه شر، ولكن الشر بالنسبة للمخلوق، والمخلوق لا يصيبه الشر إلا بذنوبه، فهو شر للمخلوق وخير من الله جل وعلا، لأنه جزاء بالعدل، والعدل فضل وخير. ومقصوده أن يخبر أن كل شيء يقع ويصيب الإنسان أو يقع في حياته أو في الكون كله، سواء كان خيرا للعباد أو كان عقابا لهم ذنوبهم، فيجب أن يؤمن به أنه مقدر وأنه لا يمكن يتخلف على هذا. يعني يصبح الإنسان الذي مثلا إذا وقع في شيء قال: لو أني فعلت كذا ما صار كذا، هذا خطأ ولا يجوز، لأنه لا يمكن أن يتغير هذا الذي وقع، مستحيل أن يتغير، لأنه أمر مكتوب، والذي كتبه الله لا يمكن أن يتغير في حال من الأحوال. كذلك في الحديث الذي سبق لنا، حديث ابن مسعود أن العمر يكتب، يعني يكون الإنسان يقول: أطال الله عمرك، يعني عمرك الطويل، نسأل أن الله يطيل عمرك، هذا خطأ، لا يمكن يطول العمر، ولكن قد يبارك فيه ويكتسب فيه عملا صالح، وقد يكتسب فيه أعمال سيئة تقربه إلى النار. لهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين اللهم متعني بزوجي رسول الله ومتعني بأخي فلان ومتعني بأبي كذا، قال لقد سألت الله في آجال مضروبة لا تزيد ولا تنقص، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان خيرا لك، أو نحو ما قال. فالمقصود أن الأمور كلها مقدرة، وإذا وقعت لا يمكن أن تتخلف، وكل شيء جعل له سبب قدر. فإذا وقع للعبد شيء من هذا فليقل آمنت بالله وهذا قدر الله والحمد لله. ثم ليس هذا فيه عذر للمذنب، يقع بالذنب يقول هذا قدر، قل لا، هذا لا يجوز. لأن إذا وقعت في الذنب فلك مخرج وهو التوبة والاستغفار، قل أتوب وأستغفر. ولكن إذا وقعت المصيبة نعم تقول هذا قدر قدره الله وتتسلى بذلك. ولهذا قول القدر ليس فيه حجة للمذنب، ولكن المصائب يمكن أن يحتج بها، أما المعائب فالخروج منها بالتوبة والرجوع والاستغفار. والمصيبة لا يمكن، لا يمكن يخرج منها، شيء وقع لا يمكن استدراكه. فعلى هذا نقول هذا قدر الله وما شاء فعل، ونحن نؤمن به ونسلم لربنا، فيؤجر الإنسان على ذلك. ولا يجوز أن يتأسف ويقول لو فعلت كذا أو كذا، لأن لو هذه تدل على أنه لم يؤمن بالقدر وأن هذا يمكن أن يتغير، وهذا خطأ. أو أنها أيضا تدل على التأسف والتضجر وكونه لم يؤمن بهذا، وهذا الذي تفتح عمل الشيطان، وهذا هو عمل الشيطان. ولا يدخل في ذلك الإخبار عن الأحكام، الأمور التي يمكن أن تفعل، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني هذا إخبار عن الحكم، وليس فيه رد للقضاء أو تسخط له أو أنه يمكن أن يتغير، بخلاف قول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، ما لهم شيء من الأمر، ولو كان عندهم شيء من التدبير ولا ما يمكن يتغير المقدور. لهذا قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا بد أن يأتي ما يخرجهم فيقتلوا في الأماكن التي قتلوا فيها، لأنه أمر مقدر حتم لا بد منه. كل هذا يجب أن يجعل المسلم مؤمنا بذلك، مستسلما لهذا، منقاد، ويتصور تمام التصور بأنه عبد مدبر مقهور ليس له من الأمر شيء. ولا يلزم من هذا أنه لا قدرة له، بل له قدرة. وكثيرا ما نسمع بعض الناس هل العبد مسير أو مخير، نقول لا مسير ولا مخير، فمسير خطأ ومخير خطأ، بل هو تحت قدر الله وله قدرة وله استطاعة، يجب أن يعمل بقدرته واستطاعته واختياره الشيء الذي أمر به، فإن انكف عنه وامتنع فاللوم عليه لأنه امتنع عن شيء يستطيعه وقد أمر به فيستحق على ذلك العقاب، وإذا فعله استحق عليه الثواب، فهو يفعل باختياره وقدرته التي خلقها الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعدو تقدير الله جل وعلا فيه. ثم هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن القلم هو أول المخلوقات لقوله أول ما خلق الله القلم، لو كان هكذا الكلام أول ما خلق الله القلم وقف لصار هذا دليلا، ولكنه قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهي جملة واحدة، فالمعنى أنه أمر بالكتابة عند أول ما خلق مباشرة بدون فاصل، وليس المعنى الإخبار بأولية المخلوقات، وإن كان هذا جاء بألفاظ مختلفة، ولكن الألفاظ المختلفة من اختلاف الرواة، من تعبير الرواة وليس من تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة واحدة، فجاء فيها إن أول ما خلق الله القلم، وجاء غير هذا. وأكثر الأحاديث جاءت مروية بالمعنى، لهذا لما قيل لشعبة، شعبة بن الحجاج كان من أتقن العلماء رواة الحديث في الحديث وحفظه، قيل أكل ما تحدثنا فيه بلفظه بلفظ الرسول؟ قال لا، لو حدثتكم، لو كان كل ما أحدثكم بلفظ الرسول ما حدثتكم العشرة حديث أو كذا أو نحو ما قال. ومثل ذلك حديث عمران بن حصين الذي سبق لنا أنه يقول دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بنو تميم فقال أبشروا، قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتحدث نسألك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا غيره، فهل يمكن أن يقول الرسول كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره؟ لا يمكن. ومن ذلك حديث معاذ الذي، يعني هذه أمثلة ولا كثير جدا، حديث معاذ الذي في الصحيحين حينما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، والتعبير ما يمكن أن يكون هكذا، الرسول عبر بعبارة واحدة. فعلى هذا أنا أقول ذلك حتى لا يحتج محتج يقول إنه جاء في هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال الله كتب، فيكون نص في أنه أول المخلوقات، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تختلف، فإذا جئنا بحديث الذي في صحيح مسلم وقوله حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وفي رواية وعرشه على الماء، هو ظاهر أن العرش والماء قبل الكتابة، وهذا التقدير هو الكتابة المذكورة في هذا الحديث. فبهذا نقول إن هذا الحديث معناه أنه أن أول ما خلق القلم أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل. فالأولية يعني أنها جاءت مقصود بها الكتابة وليس أو الأولية أولية خلق القلم، والله أعلم. نعم. يعني أن الأسباب مقدرة، لأن الرقى والتداوي والتقى الذي يمكنه مثل لباس يلبسه الإنسان للحرب أو لباس يلبسه عن ما يمكن أن يصيبه من الحصى أو الشوك أو العقارب وما أشبه ذلك، كل هذا أسباب وهي مقدرة ولا يمكن أن تختلف. فالأسباب التي يفعلها الإنسان من التداوي وغيرها هي من القدر، وقد فهم الصحابة ذلك كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. ما خرج عمر رضي الله عنه بالصحابة قاصدا الشام، وهو في أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الطاعون وقع في الشام، فاستشار الصحابة أنمضي أم نرجع، فاختلفوا، منهم من يقول خرجت لأمر لا ترجع، ومنهم من قال معك وجوه الناس وصحابة الرسول لا تذهب بهم إلى الأرض الوبية، فرجع. فجاءه أبو عبيدة بن الجراح وقال أفرار من قدر الله يا عمر؟ قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة نعم فرار من قدر الله بقدر الله. ثم قال له أرأيت لو كان لك إبل وفي مكان خصب ومكان جدب أيهما ترعى؟ قال أرعى خصب. قال نحن كذلك ما نذهب للأماكن التي. ثم جاءه محمد بن مسلمة وقال له عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموها، وإذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منه. قال الحمد لله الذي وفقنا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأسباب أنها مقدرة بقدر، وهذا أمر واضح. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
هذا الحديث من أنفع ما يكون للإنسان وهو بأمس الحاجة إليه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا قوة الإرادة والعزيمة وليس قوة البدن. من كانت إرادته وعزيمته قوية فهو أحب إلى الله جل وعلا، ومعلوم أن الإرادة والعزيمة مخلوقة لله جل وعلا، خلقت وجعلت في الإنسان. أما الضعيف فهو ضعيف العزيمة وضعيف الإرادة، فهذا يدعو إلى الكسل وإلى الخمول، وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الكسل والعجز، و هذا يدعو الإنسان أنه يجتهد في العمل الذي يكون فيه رضا ربه وفيه جزاؤه. ثم قال وفي كل خير، يعني الضعيف والقوي ما دام أنه مؤمن ففيه خير، وإذا مات على الإيمان فهو سعيد من السعداء وإن ناله ما ناله، لأن الجزاء يعني تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار وناس كثير من الموحدين ثم يخرجون بالشفاعة وبرحمة الله. النار ما هي سهلة، يستطيع أحد أن يقاوم النار؟ النار صعبة جدا. وكذلك ثبت بالأحاديث الكثيرة عذاب القبر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من عذاب القبر في كل صلاة. وقد أخبرنا عن أشياء معينة أنها تكون سببا لعذاب القبر. في حديث المنام لما تأخر عن الصلاة صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عن العادة التي اعتاد أنه كان يصلي الفجر في أول الوقت، أول ما يخرج الفجر، فتأخر يوما حتى كادت تطلع الشمس، فحضر ثم صلى صلاة خفها على خلاف عادته، ثم لما سلم قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني، فإني كنت أصلي فصليت ما شاء الله أن أصلي، ثم نمت فأتاني من ربي آتياني فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فجئنا إلى رجل قائم وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد، فيشرشر شدقة من فمه ومنخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني فيفعل به كذلك، فإذا فرغ منه عاد الشق الأول كما كان فيفعل به، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل نائم عنده رجل معه حجر كبير فيثلغ رأسه ثم يتدهده الحجر ويتبعه ويأخذه، فإذا أخذه وعاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيثلغ رأسه، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق. انطلقنا فأتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح، وعند ضفافه رجل قائم عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفقر فاه فيلقمه حجر ثم يعود يسبح، فقلت سبحان الله ما هذا، فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء عرات، فتأتيهم النار من أسفلهم فيضوض ويصيح، فقلت سبحان الله ما هؤلاء، فقال لي انطلق. فذكر أشياء من هذا القبيل ثم فسروها له، قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه فذاك الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الناس، فهذا جزاؤه إلى يوم القيامة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهو الرجل يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النار فذاك أكل الربا، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذي في شبه البناء التنور ويأتيهم النار فأولئك الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وذكر أشياء من هذا القبيل وكلها بسبب الذنوب، وهي في هذا عذاب البرزخ. ومن ذلك ما في الصحيحين حديث ابن عباس، والمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنه قال تسمعون ما أسمع، قالوا لا، قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، والنميمة كذلك من أسباب عذاب القبر، والذنوب كلها أسباب التعذيب، ولكن بعضها يعجل في البرزخ وبعضها قد يؤخر إلى الموقف. فعلى كل حال أقول إن هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد والاجتهاد في ذلك، فإذا كان الحرص على الشيء اللي ينفع فهذا هو الذي ينبغي وهو الذي ينفع تماما. أما إذا كان الحرص على أمور أخرى قد يكون الحرص على شيء لا ينفع بل يضر، فيكون الأمر من معكوس من عكس. ثم قال: واستعن بالله، يعني أنه لا بد أن يكون مع العمل والقوة الاستعانة بالله، وإذا لم يستعن بالله لن يعن ولن يدرك ما يريد. ثم قال: ولا تعجيزن، يعني لا تتقاصر عن العمل وتتكاسل، بل أقدم عليه بعزيمة قوية مع الاستعانة بالله جل وعلا. فإن أصابك خلاف ما تسعى إليه وتريده فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لصار كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو عمل الشيطان هو التأسف على الماضي، كيف فاتني ذا، كيف أو لوم القدر، أو كونه يعتقد أنه لو ما كان كذا لما صار كذا وما أشبه ذلك، يعني كونه يفكر أنه يمكن أن يتغير الواقع، هذا من عمل الشيطان، لأنه في الواقع ما آمن بالقدر كما ينبغي. نعم، اقرأ.
باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقوله تعالى: داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
باب ذكر الملائكة ووجوب الإيمان بهم، إنه من أركان الإيمان. والملائكة اسم ملك، والملائكة تدل على أنهم رسل وأنهم عباد مكلفون مأمورون بأمر الله جل وعلا، وهم من خلق الغيب الذي لا يشاهد، فصار الطريق في هذا الإيمان بالوحي فيه، فيجب أن نؤمن بهم على ضوء ما أخبرنا عنهم، والإيمان بهم يأتي مجملا ويأتي مفصلا، فالمفصل في من ذكر بأسمائهم أو بوظائفهم، الأسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل نؤمن بأعيانهم وأعمالهم بالإضافة إلى ذلك، والبقية بما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يفترون من التسبيح والتحميد والتكبير والعبادة دائما، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك هم يخافون من الله أشد الخوف، لهذا قال جل وعلا: ومن يقل منهم إني إله فذلك نجزيه جهنم. هم لما خلقت النار أصبحوا لا يضحكون، وأكثرهم يبكي خوفا من النار، هم عباد لله جل وعلا خلقهم لعبادته وينفذون أوامره وهي من عبادته. فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني في صلاة أو في دعاء أو غيرها أن تستقبله. وهذا جاء في ذكر أهل الكتاب الذين اليهود أنهم كانوا يصلون إلى جهة وأنتم صرتم مرة تصلون هنا مرة تصلون هنا. فقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فالإيمان بالله هو فعل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، سواء أمرنا إلى أن نصلي إلى المشرق أو المغرب أو إلى أي جهة كان. لهذا إذا أمرنا بشيء وجب أن نفعله يكون هذا البر. والإبر هنا يعني بمنزلة الإيمان، البر والتقوى والإيمان والإسلام إذا جاء أحدها مفرد دخل فيه الخير كله والأمر الذي أمر الله جل وعلا به كله. ثم قال ثم أخبر أن من البر الإيمان بالملائكة وكذلك بالكتب والرسل، فهذا أمر لا بد منه. وكذلك الآية التي بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فهذا الأولى ذكر الملائكة عامة، جميع الملائكة، والآية هذه ذكر الذين يعملون حسب أمر الله لهم أنهم يتنزلون لقبض الروح، روح بني آدم، وهم ملائكة معينين ورئيسهم ملك الموت ومعه ملائكة كثيرون، حيث يتولون الروح إما أن يكون ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. ملائكة الرحمة معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة، ملائكة العذاب معهم حنوط من النار ولباس من جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الاحتضار في آخر سورة الواقعة ذكر لأقسام الناس أنهم ثلاثة: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا قسم، القسم الثاني: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما هو النزل؟ النزل هو الشيء الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، سمى نزل. بمعنى ذلك أول ما يقدم لهذا الخبيث الحميم وتصلية الجحيم، نسأل الله العافية. بمعنى ذلك أن الجحيم تكون أيضا في النار في القبر، فالقبر الذي هو تراب تشاهده تراب، هذا التراب يصبح أحمى من النار الذي عنده، جهنم تأكله ولو كشفت عنه لرأيته لما تغير، لأن هذا أمر غيبي. ولا وإذا شوهد ذهبت الحكمة التي من أجلها غيب عن الناس، لأن الذي يعتبر الإيمان بالغيب بالمغيب، أما المشاهد وقد يظهر الله جل وعلا شيئا من ذلك آية وموعظة لبعض من يشاء من عباده. ما دفن الأحنف بن قيس وضع في اللحد الذي كان يضع على عليه اللبن معروف، سقطت قلسوته في اللحد الذي يسمي طاقية له، فأدخل رأسه ليأخذه فشاهد القبر لا مدى له يعني ونور فيه، شاهده متسع جدا، صاح: وش فيك؟ شيء لا يتصور، أمر عظيم جدا في سعته ونور فيه، وهذا له اللي عنده مشاهده. وأشياء كثيرة جدا، لحافظ بن رجب له كتاب سماه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، ذكر أشياء من هذا ينبغي أن يطلع عليه، أن فيه يعني مواعظ وفوائد وأمور ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. وعلى كل حال الملائكة هؤلاء خصصوا لقبض الأرواح وتولي الروح، فذكروا بوظيفتهم هنا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الحق، لم يميلوا ويذهبوا إلى يمين أو شمال كمذهب أهل البدع، بل استقاموا على الحق الذي جاءهم. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة، يطمئنونهم ويؤمنونهم، يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف من أي شيء؟ الخوف يكون من المستقبل، من الشيء المستقبل، والحزن يكون على الشيء الماضي. قل لا تخافوا مما تستقبلونه فأنتم آمنون، ولا تحزنوا على ما تركتموه من مال وولد فسوف تشاهدون ما ينسيكم من الجزاء والنعيم وفضل الله جل وعلا. وأبشروا بالجنة، إذا بشروا بالجنة تمنى الموت وطلب السرعة، وهذا في الواقع تقوله الملائكة له وهو في بيته وعلى فراشه قبل أن تخرج روحه من بدنه، ولكن لا يسمع كلام الملائكة إلا هو من الحاضرين، ولا يشاهدهم إلا هو، الحاضرون لا يشاهدون شيء ولا يسمعون شيئا. فلهذا إذا بشروه سهل خروج الروح، تخرج بسهولة وببل بشفقة ومحبة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم إلى آخره. أما الآية الثالثة فقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الاستنكاف هو الاستكبار والترفع عن هذا الشيء، فمن استنكف عن عبادة الله فجزاؤه جهنم. فالملائكة على عظمتها هي ذليلة خاضعة لله عابدة له. ومعنى هذا أنه يخبرنا ربنا جل وعلا أن الملائكة عباد خاضعون ذالون لله خائفون من عذابه. أما الآية الرابعة له من في السماوات والأرض ومن عنده، عنده الملائكة، هذا دليل على أنه جل وعلا أن بعض العباد عنده أقرب من بعض، فالذين في السماء أقرب إليه من الذين في الأرض. كلمة عند سبق الكلام عليها، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الاستكبار كونه يترفع كما هو معروف، أما الاستحسار فهو العجز والكسل، فهذا لا يكون عندهم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهذا من وصف الملائكة، فنؤمن بهذا الذي أخبرنا الله جل وعلا عنه. وكذلك كون لهم أجنحة متعددة مثنى وثلاث ورباع، بل جاء أن جبريل له أكثر من 600 جناح. هل تصور الإنسان أين الأجنحة؟ سمع أحد العلماء أحد تلامذته يتكلم في شيء من صفة الله، فدعا قال تعال، وقال له مخلوق من مخلوقات الله صغير، ما هو أكبر مخلوقات الله؟ له أكثر من 600 جناح، أخبرني أين الأجنحة، في أي مكان منه؟ يقول جناحان في الجنب وجناح فوق والباقي أين هي؟ قال لا أدري، قال يعجب لا تدري من مخلوق مخلوقات الله وتتكلم في الله جل وعلا. صارت يعني رادعا له، لأن الخوض في صفات الله وفي كلامه خطر، خطر جدا. يجب أن يكون الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، بعلم يتيقن، وإلا يكذب على الله. ما جزاء الذي يكذب على الله؟ الإنسان قد لا يتصور. أحد العلماء كتب تفسيرا للقرآن بدأ من الفاتحة حتى وصل إلى سورة الحاقة، ولما وصل إلى هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. قال أخشى أني تكلمت شيئا على خلاف الحق، فأخذ كتابه وحرقه خوفا من الله جل وعلا. الوعيد الشديد الذي يتكلم بالأمور الأحكام والعلم، الذي قد مثلا يتكلم بباطل فيقول الله كذبت، ما قلت كذا ولا هذا الحكم. ولهذا جعل الله جل وعلا القول عليه أعظم من الشرك، أعظم من الشرك. فالمقصود أن الملائكة لها أجنحة وهي متعددة، بعضها جناحين وبعضهم أربعة بعضهم أكثر من ذلك. ثم قال الذين يحملون العرش ومن حوله وهم الملائكة، والعرش له حملة، وليس معنى أنه محتاج إلى ذلك، ولكن هذا لحكمة، وإلا العرش يحمله الله بقدرته تعالى، وهو غير محتاج للعرش ولا لغيره تعالى وتقدس. يحملون العرش ومن حوله، يعني فيه ملائكة حول العرش يعبدون الله ويطوفون به، ولقد أخبر أنهم يحفون به، يحفون بالعرش، يسبحون بحمده ويؤمنون به. شو المقصود بالإيمان هنا؟ يعني يمتثلون أمره، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويخافون شد الخوف، هذا الإيمان. ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا من بني آدم، وذكر استغفارهم الذين تابوا واتبعوا سبيلك، قل رب اغفر لهم وأقهم عذاب النار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم.
يعني أنهم خلقوا من مادة، فالملائكة من نور، والجن الذي هو الشيطان وهو أبوهم من مارج من نار، والمارج هو اللهب الذي يكون فوق النار مختلط بالدخان، ولهذا صار من طبيعته النارية الشر والطغيان والتكبر. وهذا الذي دعاه إلى أنه يتكبر عن السجود لآدم، أن السجود لآدم سجود لله جل وعلا، لأنه هو الذي أمر به فهو طاعة لله تعالى. وآدم ما وصف لكم يعني أنه خلق من الطين. نعم.
وثبت في بعض الحديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة منزلة الكعبة في الأرض، وهو بخيار الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر عليه.
هذا ثبت في حديث المعراج، رأيت البيت المعمور ورأيت إبراهيم مسندا ظهره إليه وهو في السماء السابعة. وقوله حيال الكعبة يعني فوقها على وزنها، جعله بيتا تتعبد فيه الملائكة كما يتعبد بنو آدم الكعبة يطوفون عليه. وسمى البيت المعمور، إنها المعمور يعني بالطاعة، تعمره الملائكة بالطاعة، فالعمارة بالطاعة والإفساد بالمعاصي. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، وذلك أنها لا تأتيهم النوبة لكثرة الملائكة. فالمقصود هذا الإخبار بكثرة الملائكة، أنهم كثيرون جدا، كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ما سبق أنهم دخلوه ولن يدخلوه مرة أخرى، وهذا لأنها لا تأتي لهم الفرصة بكثرة الملائكة، وهذا إلى يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن الملائكة كثيرون جدا، خلقهم الله جل وعلا لعبادته. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.